إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من 3 حتى 8 بتوقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16، 19، 21 و25 و31 مترا، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا وموجة FM 102.4 ميجا هيرتز.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في ملف العراق الذي يعده ويقدمه سالم مشكور، وفيه تتابعون اليوم: الرئيس الأمريكي يدعو الأوروبيين إلى المساهمة في بناء الديمقراطية في العراق ويقول إذا فشلت الديمقراطية في هذا البلد فسيعود العراقيون إلى البؤس، وانفجارات في كركوك ومدن أخرى توقع مدنيين بينهم أطفال، واليابان تستعيض عن إرسال قوات سلام إلى العراق بإرسال أحذية وملابس رياضية لدعم إعادة بناء الرياضة العراقية. وقبل الانتقال إلى التفاصيل نتوقف مع نشرة موجزة من الأنباء العراقية من استوديو الأخبار.
سيداتي وسادتي، أكرم أيوب يحييكم ويقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. هز انفجاران صباح اليوم مدينة اسطنبول في تركيا، ووصل عدد الضحايا إلى 26 قتيلا في الأقل وما يزيد عن 450 جريحا بحسب وكالات الأنباء. وقد وقع أحد الانفجارين بالقرب من القنصلية البريطانية في المدينة ما أدى إلى تدمير جزء من البناية، بينما وقع الانفجار الثاني بالقرب من مصرف HSBC البريطاني. ونقلت فرانس بريس أن روجر شورت القنصل البريطاني العام في تركيا من بين الضحايا، في حين أفادت مصادر المصرف أن عددا من موظفي قتلوا في الانفجار. وقال وزير الداخلية التركي أن الانفجارين ربما كان الموجة الثانية للانفجارين اللذين استهدف كنيسين يهوديين في المدينة يوم السبت الماضي. وفيما يتعلق بالجهة المسؤولة عن الهجومين، ذكرت وسائل إعلام تركية أن تنظيم القاعدة ومنظمة إسلامية تركية أعلنت مسؤوليتهما عبر اتصال هاتفي، لكن لم يتم التأكد من ذلك. وقد وصف العديد من المحللين السياسيين انفجارات اليوم بغير المتوقعة وأنها تعد مفاجأة. وتوالت ردود الأفعال المنددة بالانفجارين، إذ قال الرئيس جورج دبليو بوش إن وجه الإرهاب أطل من جديد، مؤكدا أن الإرهابيين يكرهون الحرية ويحتقرون الحياة البشرية. وأشار رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إلى وجوب عدم تقديم أي مساومة في مواجهة الإرهاب. وقال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إن الانفجارين يحملان بصمات العمليات الإرهابية الدولية التي ينفذها تنظيم القاعدة والجماعات المتعاونة معه. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التفجيرات تدل على أن الإرهاب لم يتراجع، ودعا إلى ضرورة تشكيل آليات تعاون عملية من أجل التصدي بصورة واقعية لهذا الخطر، كما دانت فرنسا وإيطاليا والمفوضية الأوروبية الاعتداءين بحسب ما نقلت فرانس بريس. أفادت رويترز وفرانس بريس أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير يجريان اليوم الخميس محادثات بشأن مستقبل العراق وسط احتجاجات مناهضة للحرب، وربما يبرمان اتفاقا بشأن المقاتلين الأعداء من البريطانيين الذين تحتجزهم للولايات المتحدة في قاعدة غوانتانامو. وتضمنت نشاطات الرئيس بوش هذا اليوم زيارات لويستمنستر أبي حيث يدفن ملوك بريطانيا وعظماء الأمة، والاجتماع بعائلات الجنود البريطانيين الذين قتلوا في الحرب التي قادتها الولايات المتحدة وأطاحت بصدام حسين. وقال المحتجون المناهضون للحرب الذين قاموا بمسيرات محدودة في وسط لندن يومي الثلاثاء والأربعاء إنهم سينظمون تظاهرات أكبر اليوم الخميس مع تقديرات بأن يصل العدد إلى 100,000 متظاهر. ويلتقي الزعيمان بوش وبلير لبحث السياسة التي ستنتهج. وقد أشاد بوش بحليف بلير وقال إن لديه القدرة على إصدار حكم سديد ومشورة تتصف بالشجاعة. وفيما يتعلق بالعراق تقول رويترز قد يقدم بوش وبلير بعض التفاصيل بشأن جهود للحصول على موافقة الأمم المتحدة على خطة أمريكية وبريطانية لتسليم السلطة للعراقيين بحلول حزيران. وكان الرئيس بوش أكد أن الولايات المتحدة وبريطانيا تتقاسمان مهمة الدفاع عن الحرية والديمقراطية في العالم. وقال الرئيس بوش في خطاب ألقاه أثناء مأدبة العشاء الرسمية التي قامتها الملكة إليزابيث الثانية تكريما له في قصر باكنغهام إن القوات الأمريكية والبريطانية اشتركتا مرة أخرى للدفاع عن العراق كما كان الحال في أفغانستان بحثا عن الحرية وترسيخا لمبادئها. نقلت رويترز عن شهود أن سيارة ملغومة أدت إلى قتل 4 أشخاص وجرح 7 آخرين في الأقل في هجوم وقع خارج مكاتب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في مدينة كركوك اليوم الخميس. وقال مراسل لرويترز في موقع الحادث أن أعمدة الدخان تصاعدت من سيارتين في المنطقة. وأدى الانفجار إلى تدمير الجدار المحيط بمقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحطم زجاج النوافذ في مدرسة ابتدائية قريبة وأصاب بعض الأطفال بجروح من جراء الزجاج المتناثر. وقال شهود أن الهجوم كان واحدا من بين سلسلة من الهجمات التي شهدتها كركوك خلال الليل. سيداتي وسادتي إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أشكركم على المتابعة.
أهلا بكم إلى ملف العراق. طلب الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش من الأوروبيين أن يضعوا جانبا خلافاتهم مع الولايات المتحدة حول الحرب في العراق والمبادرة إلى المساهمة في بناء الديمقراطية في العراق أو المخاطرة بترك هذا الشعب لعبث الإرهابيين كما قال. كلام بوش جاء في قصر باكنغهام في لندن التي يزورها الرئيس الأمريكي حاليا وخلال حفل عشاء أقامته ملكة بريطانيا على شرفه مساء أمس، فيما كان عشرات الآلاف من البريطانيين يستعدون مظاهرات معارضة لحرب العراق اليوم. بوش اعترف بوجود خلافات وصفها بالعميقة حول العراق حتى بين الحليفين بريطانيا والولايات المتحدة كما قال، لكنه قال أيضا أننا لن نقطع الآلاف من الأميال ونقدم خسائر بشرية كبيرة ونحرر 25 مليون إنسان لنقوم بعدها بالانسحاب بسبب حفنة من القتلة والرعاة. أضاف بوش أننا قطعنا عهدا على أنفسنا ويجب أن نلتزم به، وإذا ما فشلت الديمقراطية في العراق فإن العراقيين سيعودون إلى البؤس وسيقع هذا البلد بيد الإرهابيين. من جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن مساعدات إضافية من قبل الناتو إلى التحالف في العراق أمر مستبعد، وقال أنه سيكون سعيدا بمشاهدة دور كبير للناتو في العراق. في هذه الأثناء وقع رامسفيلد أوامر بإرسال 15,000 عسكري أمريكي إلى العراق في إطار عملية استبدال لبعض القوات الموجودة هناك. على صعيد آخر قال مصدر أمريكي إن الولايات المتحدة لم تتحرك بعد باتجاه استصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي بشأن موضوع انتقال السلطة في العراق. وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية أدم إيرل إن الوقت مبكر لهذا الموضوع وإن القرار 1511 يكفي بالغرض المطلوب حتى الآن، فيما طالبت روسيا بدور أكبر للأمم المتحدة في العراق. الأمم المتحدة أعلنت من جانبها أنها مستعدة لتسليم برنامج النفط مقابل الغذاء إلى سلطات التحالف يوم غد الجمعة. وأبلغ مسؤول برنامج الأمم المتحدة بينون سيفان أن البرنامج أشرف منذ كانون الأول 1996 وحتى الغزو الأمريكي على بيع ما قيمته 65 مليار دولار واشترى سلعا تجارية للعراقيين بنحو 48 مليار دولار، فيما ذهب الباقي إلى فرق الأمم المتحدة للتفتيش وتكاليف إدارية.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إذاعة العراق الحر في براغ صوت مهري يناصر الحيادية والموضوعية. إذاعة العراق الحر في براغ محاولة مستمرة لترويج ثقافة الرأي والرأي الآخر.
مستمعين الكرام، ومن مدينة أربيل شمال العراق، دعا الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر بعد لقائه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني، دعا إلى الإسراع بإجراءات نقل السلطة. شمال رمضان من أربيل.
دعا بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي للعراق مجلس الحكم الانتقالي للإسراع بوضع الآليات التي تمكن العراقيين من استعادة ممتلكاتهم وأموالهم التي صدرت في عهد نظام حكم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. وقال بريمر الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك في صلاح الدين مع مسعود بارزاني عضو مجلس الحكم الانتقالي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم الخميس، قال حول الاتفاق الجديد لنقل السلطة للعراقيين بأنه سيؤمن طريقا واضحا للأهداف التي ننشدها لتحقيق عراق مستقر وديمقراطي وتعددي يعيش بسلام مع جيرانه ولا يملك أسلحة دمار وإرهابيين. وأضاف:
As Mr. Barzani said, we had very good talks last night about the agreement reached between the coalition.
ناقشنا مع السيد البارزاني مساء أمس الاتفاق الذي تم بين سلطة التحالف ومجلس الحكم الانتقالي الذي يؤمن تشكيل حكومة عراقية في العام 2004. وقال بريمر أيضا: قمنا بمناقشة الاتفاق الأخير الذي تم بين مجلس الحكم وسلطة التحالف لتشكيل حكومة عراقية مؤقتة وإعادة السيادة للعراق والخطوات اللازم اتخاذها بهذا الصدد. ومن جانبه أيضا ووصف بارزاني المشروع الجديد بالفرصة الهامة التي يجب استغلالها والعمل لإزالة مشاكل العراق وبخاصة الأمنية. ومن جانبه وصف بارزاني اجتماعه ببريمر بالمثمر وبوجود تقارب في الآراء حول العديد من المواضيع، معلنا دعمه للمشروع الجديد واستعداده للتعاون مع سلطة التحالف وكافة القوى العراقية لنجاح المشروع، وأبدى تفاؤلا حول نجاحه. وأضاف: قمنا بمناقشة الاتفاق الأخير الذي تم بين مجلس الحكم وسلطة التحالف لتشكيل حكومة عراقية مؤقتة وإعادة السيادة للعراق والخطوات اللازم اتخاذها بهذا الصدد. كما ووصف بارزاني المشروع بالفرصة الهامة التي يجب استغلالها والعمل لإزالة مشاكل العراق وبخاصة الأمنية. وقال بريمر أيضا: تحدثنا بصورة خاصة عن المناقشات التي ينبغي أن يجريها مجلس الحكم الانتقالي لمعرفة كيفية تنفيذ المشروع وتطويره والقوانين الإدارية التي ستكون بمثابة دستور مؤقت للعراق والتي سيتحتم على مجلس الحكم صياغتها. وأضاف: كان هناك اتفاق على مفاهيم كالفيدرالية والديمقراطية والتعددية التي سيتطرق لها الدستور المؤقت. وعن مستقبل الوضع الأمني بالعراق، أكد الحاكم المدني الأمريكي على أهمية توصل قوات التحالف لاتفاق مع الحكومة العراقية يتم بموجبه الطلب من قوات التحالف البقاء في العراق للمساعدة في الحفاظ على الأمن والاستقرار بعد عودة السيادة للعراقيين. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
مستمعين الكرام، ما زلتم في ملف العراق وفي الشق الأمني منه. شهدت مدن عراقية عدة انفجارات اليوم سقط فيها الكثير من الضحايا، فيما أعلن عن إبطال مفعول عبوة متفجرة كانت تستهدف برج الاتصالات المركزي في بغداد لعرقلة جهود إصلاح شبكات الهاتف. وفي كركوك أدى انفجار بجوار مكتب الاتحاد الوطني الكردستاني في المدينة إلى مقتل 7 أشخاص وجرح 23 شخصا بينهم أطفال. التفاصيل مع سوران الداودي.
فيما كانت إذاعة العراق الحر تحاور محافظة كركوك في ديوان المحافظة، هز انفجار كبير وسط المدينة، وقد وقع الانفجار الانتحاري عند الجدار الخارجي المركز الثاني لتنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني بكركوك الذي يتزعمه جلال الطالباني. وجاء الانفجار عن طريق سيارة حمل صغيرة بيك أب نيسان قادها انتحاري، والذي أدى إلى مقتل وجرح العديد من المواطنين المارة، حيث حرعت إلى مكان الحادث سيارات الإسعاف. تطوقت الشرطة المحلية وقوات التحالف المنطقة كاملة، وكانت من بين القتلى معلمة مدرسة ابتدائية وسائق سيارة أجرة، وتفاوت التصريحات المسؤولين حول عدد القتلى والجرحى، وقد تناثرت في المكان أشلاء منفذ العملية، فيما تحولت السيارة إلى قطع صغيرة محترقة. ورصدنا في مكان الحادث 4 جثث وسيارتان محترقتان. وقال شاهد وعيان عن الحادثة:
نعم أنا كنت موجود من الحادثة، أنا كنت أباوع المنطقة، شفت ومضى من سيارة في كف طلع، من سمعت اللمبة باوت عليه دخان ما حسيت إلا أنا ارتفعت من القاع وعلى بطني وقعت، فمن وقعت على بطني يعني ما حسيت، ما صعدوا فوقاي والغراب وش اسمه شان.
وقد تم اعتقال 3 أشخاص في المنطقة يشتبه في أن لهم علاقة بالحادث. وقال جلال جوهر مسؤول مركز تنظيمات الاتحاد الوطني في كردستان:
هناك إشارات يعني اللي ملقين قبض عليه وأنه متسرح، قايل بأنه بعد دقائق سوف يكون هناك انفجارات، فالشرطة قبضت عليه وتأكيد يتحققون معه.
وعن كمية المواد المتفجرة قال الميجر فينسنت الناطق الرسمي باسم الفرقة 173 الأمريكية، قال إنه
at least at a minimum at least probably 200 pounds of explosive in a pickup truck.
ويعتقد إن الكمية تقارب 200 كيلو، وأضاف إن هذه الحادثة والضحايا المدنيين يؤكدوا إن الإرهابيين لا يستهدفون القوات الأمريكية فقط. وعن تفاصيل الحادثة قال العقيد برهان طيب مدير شرطة مركز قوليا الذي وقع فيه الحادث:
حوالي الساعة 11 إلى ربع تقريبا 11 إلى ربع حدث انفجار قرب مقر ملبن للتابع للاتحاد الوطني الكردستاني على الشارع العام. هاي الانفجار كان مصدره انفجار سيارة مفخخة أدت إلى احتراق سيارتين وحدوث عدد كبير من الإصابات، وقد تم تشكيك لحد هذه الساعة عدد الشهداء 3 وعدد الجرحى من 15 إلى 20 تم نقلهم إلى المستشفى، وكذلك وجود أضرار مادية في سياج البناية وفي أماكن أخرى من هذه المنطقة. نعم.
هل تم إلقاء القبض على أحد أو في هذا الخصوص؟
أخواننا في الملبن تحركوا على المكان، يمكن أن ألقوا القبض على شخصين، الاشتباه الحاصل بهم على أساس أنه من فدائي صدام، وقد تم إلقاء القبض عليهم وحاليا محتجزين في الملبن وسيتم نقلهم إلى دائرة المباحث أو الشرطة لإجراء التحقيق معهم للوصول إلى حقيقة الموضوع.
يعني أضرار أخرى يعني غير السياج، هل هناك أضرار أخرى في المنطقة؟
نعم، أضرار مادية موجودة بما فيها قطع الأسلاك الكهربائية وأسلاك الهواتف وحدوث أضرار مادية في البنايات، أبواب وشبابيك، وكذلك أضرار أخرى في جميع البنايات الموجودة في هذا المكان. هذا
الجرحى هل هم من المواطنين أم من حراس المقرات؟
أكثرية من المواطنين العابري سبيل اللي يعبرون، كانوا يعبرون بما فيها هاي الشهيدة واحدة من المعلمات كانت عابرة هي التي أصيبت وماتت في محلها.
وقال العقيد عادل أحد رجال الشرطة الموجودين في مكان الحادث في البيوت والمنازل المجاورة:
أكو جرحى في البيوت، أكو بس المنافذ مغلقة لحد الآن ما تمكننا من الوصول إلى معرفة العدد بالضبط.
هل الشخص الانتحاري هل جثته موجودة أو كيف؟
لا هو ما موجود، أي ما موجودة الجثة.
وعلق محافظ الكركوك على العملية الإرهابية قائلا:
هذه مثل ما عرض عملية إجرامية جبانة استهدفت المواطنين الآمنين أبرياء اللي راحوا ضحية هذا العمل الإجرامي الجبان، إن يعني تفيد هذه العمل المادي على جبن القائمين بها وعلى عدم تمسكهم بأي قيم أخلاقية أو دينية أو ثقافية أو سياسية أو اجتماعية. في هذه الأيام المباركة وإحنا على باب العيد قاموا بعملية إجرامية جبانة ذهب ضحية عدد من أشخاص الأبرياء المارين في الشوارع، طبيعي هذا عمل مستنكر، وإن شاء الله الجهات المعنية بالتحقيق قائمة جهات التحقيق في الموضوع.
يذكر إن أسلاك الكهرباء والهواتف قد انقطعت، كما أدى الحادث إلى امتلاء المنطقة بالماء نتيجة انفجار أنابيب المياه والمجاري. إن الحصيلة غير الرسمية للقتلى هي 7 قتلى وعدد الجرحى هو 23 من بينهم أطفال المدارس. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، كركوك.
وفي كربلاء سقط طفلان وجرح اثنان اخران احدهما في حال خطرة بانفجار وقع في مدرسة العبد قرب المدينة. مصادر الشرطة قالت انه لم يعرف بعد ما اذا كان الانفجار ناتج عن جريمة او قذيفة غير منفجرة كانت بيد الطلاب. وفي الرمادي قالت القوات الأمريكية إنها أحبطت هجوما على طائرة تابعة للتحالف باعتقال شخصين كان يستعدان لإطلاق صواريخ أرض الجو على الطائرة. وقال الليفتنانت كولونيل ستيفن راسل للصحفيين أن قواته تلقت معلومات عن نية هؤلاء بتنفيذ الهجوم، وقال لقد قبضنا عليهم قبل إطلاق صواريخهم وما زال البحث جار عن شخص ثالث متورط في العملية. لكن راسل لم يكشف مصدر معلوماته التي وصلت قواته عن الهجوم. قائد أمريكي آخر استبعد في حديث لوكالة أسوشيتد بريس أن يكون العراق يشهد مستقبلا انتفاضة شعبية، قائلا أن العمليات التي تجري تنفذها عناصر معزولة. وفي مدينة الرمادي انفجرت سيارة ملغومة أصابت مكتبا لمجلس الحكم في المدينة مساء أمس، وقال شهود عيان أن شخصا اخترق المكتب بسيارته وقام بتفجير نفسه. وكانت القوات الأمريكية أعلنت في وقت سابق أنها تعتزم الانسحاب من المدينة وتسليمها إلى الشرطة العراقية أوائل العام المقبل كتجربة لنقل السلطة إلى قوات أمن عراقية. وفي البصرة غتيل سياسي آشوري في المدينة يعمل في صفوف الحركة الديمقراطية الآشورية، كما اعتقلت السلطات المحلية شيخ عشيرة يأوي عناصر سورية. التفاصيل مع حيدر الزبيدي.
حملة مداهمات واعتقالات كبيرة قامت بها القوات البريطانية في مدينة البصرة ليلة أمس، حيث داهمت القوات البريطانية منزل الشيخ نور يوسف الأسدي في منطقة الجزائر واعتقلته بصحبة ولديه، متهمة إياه بإيواء عناصر تعمل ضد قوات التحالف. إذاعة العراق الحر زارت بيت الشيخ الأسدي وسألت أفراد عائلته عن ظروف اعتقاله وما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك.
سبب عشان جاي يحققون وياهم.
نعم يحققون وياهم، شنو مسوين هم؟
ما أدري. جاء عشان يحققون وياهم ما أدري ليش.
تحدثتم معهم؟ قالوا لكم شيء؟ وفوكم بشيء؟ سألوكم أسئلة معينة؟
كيش وسيلوني؟ اي عشان سوين اساس عندهم دخلوا فتشوا ما لقوا اي احد، مثل ما دخلوا في جنة طلعوا نفس الشيء جنة فوقات. ما لقوا كل جنة كانت يابوت طبوا على اساس يقولون طلع بها رمان كيش طبوا وطلعوا ما طلعوا شيء.
يعني كانوا متهميكم ان هناك بعض السوريين يعني قاعدين ببيتكم؟
اساس اكو حزبيين هنا اكو هابيين دخلوا فتشوا كشي ما لقوا.
حيدر زبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
إذاعة العراق الحر في براغ. عراقيون في المهجر، متابع لشؤون وشجون العراقيين خارج وطنهم عبر التقارير مراسلي إذاعة العراق الحر في العواصم، يأتيكم كل أحد.
مستمعين الكرام، ما زلتم مع ملف العراق. فمن بغداد يتحدث مراسلنا عماد جاسم عن استمرار مداهمة أوكار يعتقد أنها مقر للإرهابيين كما قال في تقريره.
قام جنود ما يسمى بفوج الخيالة تابع لقوات الائتلاف بمنع 6 أشخاص مشتبهين بكونهم تابعين إلى تنظيم القاعدة من العبور عبر الحدود السورية بصورة غير قانونية. وأكد متحدث باسم قوات الائتلاف بأن هذه المجموعة كانت تنوي الهروب من العراق إلى سوريا. وخلال عملية الاعتقال قام أحد الأشخاص بمهاجمة أحد الجنود الأمريكان، فتم إطلاق النار عليه وقتل بالحال. وعثر مع الذين تم إلقاء القبض عليهم جوازات سفر مزورة مع بطاقات سفر جوية ومبالغ كبيرة من المال. هذا ويذكر أن الأشخاص محتجزون الآن من القوات الأمريكية لغرض الاستجواب. وعلى الصعيد نفسه فقد تم قتل أحد العراقيين من قبل القوات الأمريكية، حيث كان ينوي مهاجمة أحد المخافر الحدودية، حيث بدأ بإطلاق النار هو ومن معه على جنود أمريكان في هذا المخفر، وأجاب الأمريكان بإطلاق النار فقتل هو ولم يتم العثور على الذين كانوا معه. وعلى صعيد ذي صلة، استمرت قوة عسكرية تسمى قوة مهمة الحصان الحديدي في متابعة أوكار تعتقد أنها إرهابية في منطقة المنصورات، حيث استمرت بمهاجمتها طيلة الأيام 3 الماضية، فباغتت عدة منازل هناك وعثرت على أسلحة خفيفة وثقيلة، إضافة إلى بكرة كبيرة لأسلاك التفجير وكيس آخر من الأسلاك المستخدمة لهذا الغرض. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي بغداد أيضا قتل حارس عراقي في السفارة الأردنية اليوم بإطلاق رصاص تعرضت له السفارة. في مدينة الموصل اعتقالات طاولت أعضاء في قوات فدائية صدامة، بينهم رئيس تحرير صحيفة محلية أحمد سعيد،
بتهمة التعاون مع منظمة فدائية صدام المنحلة. اعتقلت قوات التحالف ظنون يونس رئيس تحرير صحيفة أم الربيعين الموصلية والذي كان عضوا في المنظمة أيام حكم النظام العراقي السابق، علما أنه سبق لمسؤولين في قوات التحالف وفي مقدمتهم رئيس جهاز الإعلام في تلك القوات وأن أنظروا صحيفة أم الربيعين ورئيس تحريرها لخروقات ارتكبها في السابق. كما اعتقلت تلك القوات شخصا باسم حسن ديبك والذي كان سابقا من منظمة فدائي صدام أيضا، واعتقل للاشتباه به في تنظيم الاغتيالات ضد الأفراد من قوات التحالف. من جانب آخر، انفجرت أمس قنبلة على الطريق المؤدي إلى مطار الموصل وتسبب الانفجار في جرح طفلة، قام جنود أمريكان في المنطقة للفور بنقلها إلى المستشفى. وسائل إعلام موصلية وصحيفة خباد الصادرة اليوم الخميس أشارت إلى هذه العملية وعمليات أخرى مثل انفجار كمية من مادة TNT أمام محل لبيع الأدوات الإحتياطية للسيارات في محلة باسم التأمين والتي أسفرت عن إلحاق أضرار لعدد من المحال التجارية، كما وأبطل مفعول كمية أخرى من تلك المادة على الطريق رقم 2 داخل الموصل بفضل تعاون مواطني المدينة مع قوات التحالف. هذا وكان محافظ نينوى قد دعا قبل أيام رجال الدين وخطباء الجوامع لتوعية المواطنين من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في الموصل، كما دعا ناطق بلسان الحزب الإسلامي العراقي مركز الموصل، وكذلك نداء للحزب موجه إلى أهالي الموصل إلى إدانة كل أعمال القتل العشوائي والاغتيال الفردي ومهما كانت الدواعي والأسباب. ومما قاله الناطق أن قيام أي فرد أو منظمة بممارسة أعمال الاغتيالات والتصفيات الجسدية ومهام القاضي والجلات ليعطي الدافع والمبرر لمن يقوم بأعمال مضادة قد تزيدها إثما وضراوة لتتحول الموصل التي بدأت أولى خطواتها على طريق الأمن والأمان إلى ساحة مفتوحة لذوي المآرب والأهواء ودعاة الانتقام وتصفية الحسابات في دوامة من الدماء والأشلاء لا يعلم حدا لها إلا الله. وأذان الناطق بشدة ما جرى من أعمال اغتيال راح ضحيتها كل من القاضي إسماعيل يوسف نائب رئيس المحاكم في الموصل والصحفي أحمد شوكت رئيس تحرير صحيفة الاتجاه الآخر ومحاولة لاغتيال مدير المنتوجات النفطية محمد الزيباري. وتزامنا مع تصريح الناطق بلسان الحزب الإسلامي العراقي مركز الموصل وجه مركز الحزب في الموصل نداء إلى أهالي الموصل طالبهم فيه بمساندة ودعم جهاز الأمن والشرطة الذي يجب أن يعتمد على أبناء مدينة الموصل حسب النداء، والذي أضاف وليس على من سماهم بالدخلاء والذي يقصد به قوات التحالف، والتمكن بعد ذلك من المطالبة بخروجها من الموصل وكما حدث في بعض مدن العراق على حد قول النداء. وبارك مركز الموصل الحزب الإسلامي العراقي مبادرة محافظ الموصل وبجهد من بعض أبنائها الذين وصفهم بالغيارة بتشكيل مجلس المحافظة لإدارة شؤونها من قبل أبنائها، واعتبر النداء ذلك عملا جيدا وطالب في الوقت ذاته بالخروج مما سماها بالحالة السلبية التي يجري التعامل بها تجاه هذا المجلس، وبأن يكون المجلس المعبر الصادق عن كل هموم أبناء البلد وآمالهم بإصرار وإخلاص. تصريح ونداء الحزب الإسلامي العراقي فرع الموصل واللذان وصلنا اليوم لا يحملان أي تاريخ، ومن الأرجح أن يكونا صادرين أمس بما يتضمنان من وقائع حديثة. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
على أعزائي المستمعين، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن ضابط عراقي سابق قوله أن حرب العصابات ضد القوات الأمريكية تقوم بها مجموعات صغيرة لا علاقة لها بصدام حسين على حد قوله. وحسب هذا الضابط الذي تحدث إليه مراسل الوكالة والذي يدعي أنه يعمل في إحدى هذه المجموعات، يقول أن مجموعته وباقي المجموعات المقاتلة لا تستهدف إعادة النظام السابق، قائلا: أنا أقاتل من أجل بلدي وليس من أجل صدام حسين.
إذاعة العراق الحر في براغ، لحن وفنان، رحلة في عالم الموسيقى والغناء العراقي عبر مقابلات أسبوعية مع مطربين في كل مكان. لحن وفنان تعيده وتقدمه فريال حسين في كل جمعة.
أخيرا، فإن اليابان التي تريثت في إرسال قواتها للمساهمة في بناء العراق يبدو أنها قررت مساعدة العراق رياضيا بدل المساعدات الأمنية، فقد قررت طوكيو إرسال لوازم وملابس وأحذية رياضية إلى العراق دعما لإعادة بناء الرياضة العراقية. وزير الخارجية الياباني أعلن أن الجمعية الرياضية اليابانية قامت أمس بإرسال شحنة من الملابس والأحذية الرياضية وأنواع الكرات إلى العراق. الشحنة تتألف من 1200 كرة و500 بدلة رياضية و400 زوج حذاء رياضي. مستمعين الكرام، وصلنا نهاية الملف. شكرا لاستماعكم، شكرا لهيلين مهران على هندسة الصوت. هذا سالم مشكور، يتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. أعزائي المستمعين، في الدقائق المقبلة نستمع إلى حبيب علي وهذه الأغنية.
ولعت روحي بعد ما طابت جروحي بعد ما ولعت روحي بعد ما طابت جروحي جاي هسه تريد مني المستحيل ويلي يا ويل ويلي يا ويل ويلي يا ويل
هيل هيل يلا هيل يلا يا هيل هيل يلا هيل يلا هيل يلا يا هيل
في امان الله انا والرحيل لين اجيب العمر من بعدك بديه
من إذاعة العراق الحر في براغ. هذه فريال حسين تحيي مستمعينا الأعزاء بكل خير وتقدم دعوة جديدة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم، فأهلا وسهلا بالجميع. بعد الاستعراض تستمعون إلى جولة جديدة للتعرف على أبرز العناوين العراقية في صحف اليوم، أعدها ويقدمها شيرزاد القاضي. من البرامج المختارة لكل خميس برنامج أيام الخير، ويتحدث فيه خالد القشطيني عن قلعة صالح والمدينة في فترة الخمسينات عبر حلقة سيكون توقيتها في نهاية الساعة الأولى. الساعة الثانية نبدأها بتقرير من بركان الشكرشي يتناول المجالس الاستشارية المدنية في ضواحي بغداد. أما كفاح الحبيب فعد جولة على الصحف الأمريكية التي تناولت قضية نقل السلطة إلى العراقيين، كما تطرقت إلى الحالة النفسية للجنود الأمريكيين في العراق. بعد ذلك نبقى مع تقرير من عمان حول مشروع ربط شبكتي الاتصالات بين الأردن والعراق. حلقة جديدة من برنامج قضية في حوار موعدها سيحين في نهاية الساعة الثانية، وحلقة اليوم تناقش التغييرات في الفكر السياسي السوري في سياق المستجد العراقي عبر حوار أجراه سامي شورش مع المحلل السياسي اللبناني علي حمادة. حلقة جديدة من برنامج حدث وتعليق تأتيكم عبر الساعة الثالثة، حيث أعد موفدنا في بغداد محمد علي كاظم لقاء مع عضو مجلس الحكم العراقي الدكتور محمود عثمان حول موضوع نقل السيادة إلى العراقيين. وخلال الساعة الرابعة أنتم على موعد مع الجزء الخامس عشر من المسلسل الإذاعي القسوة والصمت للكاتب كنعان مكية. ثم نتابع مع أياد الجيلاني جولة على الصحافة البريطانية التي تناولت اليوم زيارة الرئيس الأمريكي إلى بريطانيا. سنتابع تقارير محلية أخرى خلال هذه الساعة، فمن بغداد هيئة نبيل الحيدري تقريرا عن الجوانب السلبية والإيجابية في قيام بعض العراقيين بالمساعدة في حفظ الأمن. كما تلتقون اليوم مع أسماء السراج وحلقة معادة من البرنامج الجديد قضاياها تطرح فيه قضية حجاب المرأة، إضافة إلى جولة جديدة على الصحف العراقية الصادرة اليوم، تابعوها عبر برامج الساعة الخامسة من مراسلنا علي الياسي. أعزائي، في ختام هذا الاستعراض السريع للمنهاج المقرر اليوم الخميس أحييكم أنا والمخرجة الإذاعية هيلين مهران. من إذاعة العراق الحر في براغ، سيداتي وسادتي، تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم، أعد الجولة ويقدمها شيرزاد القاضي مع فريال حسين.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في جولتنا لهذا اليوم على صحف عربية تناولت الشأن العراقي، من إعداد وتقديم شرزاد القاضي وفريال حسين وإخراج هيلين مهران.
مستمعين الكرام، في جولة اليوم سنقدم لكم عرضا موجزا لعدد من مقالات رأي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط التي تصدر في العاصمة البريطانية لندن.
في الشرق الأوسط كتب عادل درويش عن زيارة الرئيس بوش إلى بريطانيا قائلا: في كل مرة ضحى فيها العمسام بحياة ودماء أبنائه من أجل الحفاظ على مبادئ الحرية والديمقراطية، تحمل دافع الضرائب الأمريكي النفقات، سواء في مشروع مارشال الذي أعاد بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، أو الملايين التي تدفع في العراق، وآخرها 16 مليونا إضافية للعلماء الباحثين العراقيين من أجل مصلحة ورفاهية الأمة العراقية بحسب الكاتب. الكاتب عادل درويش أضاف أنه يشك في أن يكون بين المتظاهرين ضد زيارة الرئيس بوش إلى بريطانيا عدد محسوس من العراقيين، وأغلب العراقيين هنا جاءوا فرارا من بطش صدام، خاصة أن هذا التحالف الغريب لم يكلف نفسه عناء التظاهر ضد صدام عندما استخدم السلاح الكيميائي ضد جيرانه وضد الأكراد.
وجاء في مقال للرأي كتبه عدنان حسين في الشرق الأوسط أن مجلس الحكم العراقي حقق إنجازا كبيرا بإذعان سلطة الاحتلال لمطالب معظم أعضاء المجلس بتسريع عملية نقل السلطة إلى الشعب العراقي ووضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال واستعادة الاستقلال والسيادة اللذين أطاحتهما سياسات نظام صدام حسين. وثمة إنجاز كبير آخر تحقق تمثل في صرف النظر في الوقت الحالي عن الإعداد لدستور دائم والعمل على تشريع دستور مؤقت للفترة الانتقالية الراهنة، وبهذا يكون المجلس قد نزع فتيل أزمة سياسية داخلية كانت ستتفاقم وتشتد لتنفجر صراعا دمويا ذا طابع مركب قومي وطائفي وسياسي، ما يؤدي في أخف عواقبه وطأة إلى إطالة أمد الاحتلال. فلا بد من استعادة الأمن والاستقرار وإجراء إحصاء سكاني سليم وانتخاب مجلس تأسيسي يقترح نص الدستور على الشعب ليناقشه في هدوء وبمسؤولية، بحسب ما ورد في المقال الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
وننتقل بكم الآن إلى القاهرة، حيث وافانا مراسلنا أحمد رجب بعرض موجز لأهم ما ورد في الصحف المصرية عن الشأن العراقي.
تصدرت دعوة الرئيس المصري حسني مبارك لإنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق وعودة الحكم لأبنائه في وقت قصير، تصدرت المنشطات الرئيسية لصحف القاهرة المصرية الصادرة اليوم، وتأكيداته على أن هناك ربط بين الإرهاب في العراق ووجود الاحتلال واستمراره. وفي صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم وتحت عنوان النفط هل يساعد في استعادة الاستقرار للعراق، قالت الصحيفة المصرية في افتتاحيتها أنه يبدو أن التركيز الآن أعلى من أي وقت سابق في محاولة إعادة تأهيل القطاع النفطي العراقي ومحاولة استعادة الطاقة الإنتاجية التي كانت قائمة قبل نشوب الحرب الأنجلو أمريكية على العراق في أدار الماضي. وبينت الأنباء أخيرا أن العراق تعاقد على تصدير نحو 1.7 مليون برميل يوميا من النفط خلال الشهر القادم، وهو ما يعني تجاوز حجم الإنتاج العراقي لمستوى 2 مليون برميل. وتقول الصحيفة المصرية أنه في إطار سعي الحكومة العراقية المؤقتة لمحاولة زيادة صادراتها النفطية مع تحقيق تقدم ملموس في مستويات الإنتاج، فقد تباحث وزير النفط العراقي في المملكة العربية السعودية لإعادة تأهيل وصيانة خط الأنابيب الذي يمتد من العراق حتى موانئ التحميل السعودية على البحر الأحمر. وتقول الصحيفة من سخريات القدر أن هذا الخط قد أنشئ في عهد صدام حسين خلال الحرب مع إيران في الثمانينات، وخاصة عندما اشتدت ما عرفت بحرب الناقلات، ومن هنا قد تم إنشاء هذا الخط. وتقول الصحيفة إذا ما نجحت خطط الحكومة العراقية في توفير منافذ تصدير جديدة للنفط، فقد يوفر ذلك حلا للعديد من المصاعب التي يمر بها العراقيون حاليا. وفي صحيفة الأخبار المصرية قالت الصحيفة إن إدارة بوش التي افتقدت المصداقية في العراق تفتقد المصداقية التي تجعلها رسول الديمقراطية في الشرق الأوسط أيضا، على حد تعبير الصحيفة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي هذه الجولة على الشؤون العراقية في صحف عربية. إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
من المشاهد التي لفتت نظري وخلدت في ذاكرتي خلال زيارتي لقلعة صالح في جنوب العراق في الخمسينات، مشهد كشف لي عن العلاقة بين شيخ العشيرة وأفراد عشيرته. لم يكن هناك أي مغنين محترفين في الحفلة التي دعتنا إليها الشيخة ساعة، وإنما كانت هناك شلة من أفراد العشيرة ممن وهبهم الله صوتا رخيما وأذنا موسيقية، راحوا يغنون ويرتجلون الأغنيات واحدا بعد الآخر وعلى هواهم. كانت كلها أغاني حزينة، لكن أحد المغنين تمادى في الحزن حتى تحولت الأغنية عنده إلى رثاء وعزاء، من فك إلا وتفجر في بكاء مرير من المغني. نهالوا عليه بالضرب والركل ورموه خارج المجلس. يا ابن الكلب، تقعد تنحب على شيخ محسن وتقلب الفرح عزا قدام القيمقام؟ روح ارجع لهلك. تقدم السركال ليعتذر لأخي إحسان القيمقام بأن ذلك المغني كان ينتمي إلى عشيرة أخرى فقدت شيخها محسن قبل سنوات، وحاجت ذكراه مشاعر المغني بدون سبب فانفجر باكيا. على الطرف الآخر من منطقة الأهوار وقعت ناحية المدينة التي تسلم أخي إحسان إدارتها. لم يكن في مدينة المدينة أي كهرباء أو ماء نقي أو إضاءة غير فانوس نفطي كانوا يعلقونه أمام بيت مدير الناحية كمركز لهيبة الحكومة. عاد إحسان ذات ليلة ووجد الفانوس مطفئا، استشاط وتصور أن انقلابا قد حصل في البلاد، فنادى على كاتب الناحية ومعلم المدرسة وعريف الشرطة والبوسطجي، وخرجوا بدشداشاتهم تاركين زوجاتهم وراهم يبتهلن إلى الله أن تمر الأزمة بسلام ولا يسجن مدير الناحية كل أزواجهن. بادرهم غاضبا، ليش الفانوس مطفي اليوم؟ يعني الحكومة ماتت؟ أجابه كاتب الناحية باضطراب، سيدي مدير الناحية السابق الأستاذ فاضل أمر بأن نقتصد بالنفط وما نشعل الفانوس لما يكون أكو قمر قوي بالسماء. أمر إحسان بإلغاء الأمر السابق فورا وأن يستبدل به أمر جديد، من اليوم وصاعدا أكو قمر أو ماكو قمر بالسماء الفانوس لازم يشتغل. أنا واثق الآن أنهم عندما سيكتبون تاريخ العراق الحديث سيذكرون هذه المأثرة لأخي، فيقولون أنه في عهد إحسان القشطيني جرت إصلاحات مهمة في ناحية المدينة، كان منها إيقاد فانوس المدينة في الليالي المقمرة أيضا إضافة إلى الليالي الظلماء. سمعت أمي الله يرحمها بما قام به ابنها في المدينة، فقالت في حسرة وأسى: معلوم أخوك حسان الله خالقه على التبذير والصرف، إذا كان يخلي الراديو يشتغل وهو نايم الليل كله يشوخر، ليش ما يشعل الفانوس وكو قمر نشيط بالسماء؟ فإذا أن الإصلاح الأكبر الذي قام به إحسان في مدينة المدينة كان في تغيير المشحوف الزورق التقليدي في الماطور الزورق الآلي. كانت المدينة تقع في وسط الأهوار ولا ترتبط بأي طريق بري للسيارات أو الجبال أو البغال. اتصالها الوحيد بالعالم الخارجي كان يتم مائيا بالمشاحيف. ويظهر أن إحسان اعتبر جلوس المدير في مشحوف عملا مخلا بكرامته، فاستطاع أن يقنع متصرف البصرة بشراء ماطور للمدينة، وأصبح هذا عجبة من عجائب الزمان ومنظرا يستأثر بالألباب. ما أن سمع صوت المحرك قادما من بعيد حتى خرجت فتيات المدينة وأطفالها وشيوخها للتفرج عليه يشق عباب مياه الهور بقدرة الخالق. ولم يكن الجاموس أقل استجابة للتحديث والعصرنة، ما أن سمعت بمجيء الماطور حتى أسرعت سباحة نحو مجراه لتتفرج عليه. وقد عجز عريف الشرطة عن تعليم الجاموس قواعد المرور، فكانت تتكأكأ برؤوسها وقرونها الضخمة أمام الماطور فتحول دون تقدمه، مما اضطر الشرطة إلى الاستنجاد ببقية أفراد الحكومة البوسطجي والحارس والمضمد الصحي ومعلم المدرسة، كانوا يقفون بعصا طويلة ليدفعوا الجاموس بعيدا عن ماطور مدير الناحية. بيد أن الاختلاف بين سرعة الماطور وسرعة الجاموس أدى إلى كثير من الحوادث المؤسفة، بحيث أن شرطة المدينة تعتز الآن بتسجيل الحادثة الوحيدة من نوعها في العالم، وهي حادثة اصطدام بين جاموسة وماطور أبو اللولة.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
شجرة يا محلى الضفيرة روح خضرة يا أميرة شجرة يا محلى الضفيرة روح خضرة يا أميرة والنخل برحي وفستاوي ملوة هي تديرة نويل وكلها لغوة
هذه إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية من براغ أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة إذاعتنا على العنوان التالي إذاعة العراق الحر صندوق بريد 923219 الرمز البريدي 111192 عمان الأردن أكرر إذاعة العراق الحر صندوق بريد 923219 الرمز البريدي 111192 عمان الأردن كما يمكنكم الاتصال بإذاعتنا عن طريق الفاكس والرقم هو 4202-211-22660 أكرر رقم الفاكس 4202-211-22660 هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org أكرر www.iraqhurr.org